هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن ضياء ونورا وهدى للعالمين، وصلى الله على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. نحن معكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة لنستنير بهدي الآيات السابعة حتى الحادية عشرة من سورة لقمان المباركة. في البداية مستمعينا الكرام، نصغي إلى تلاوة الآية السابعة خاشعين.
وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.
أيها الأحبة، إن مفردة الوقر هي بمعنى الثقل والوقار، هو صفة في الشخص الذي له مكانة بين الناس. وقوله كأن في أذنيه وقرا بمعنى ثقلا يمنعه من السماع. لقد جرى الحديث في الحلقة الماضية عن أولئك الذين يبثون الكلام الفارغ والباطل فيما بين الناس، سعيا منهم لإلهاء الناس عن قبول الحق والرضوخ له. وفي هذه الآية يجري الحديث عن صنف من الناس ليسوا مستعدين لأن يسمعوا كلام الله، بل إنهم يعرضون عن القرآن حينما يتلى عليهم وكأنهم لم يسمعوا لأي كلام، فلا يرجى من هؤلاء أن يفكروا في الآيات ويتدبروا معانيها. ثم تشير الآية إلى أن سبب هذا الإعراض لا شيء سوى التكبر والأنانية، فقد كانوا يرون أنفسهم أعلى بكثير من رسول الله، لذلك لم يصغوا إلى قوله وما حمله من كلام الله لهم. ولذا فإن المستفاد من هذه الآية أن الشخصيات المتكبرة لا تملك الاستعداد لسماع الحق، فكيف بالاستماع إليه والتفكير فيه والتسليم له بعد القناعة بكونه حقا وصدقا؟ إن التعبير بولا مستكبرا إشارة إلى أن إعراضه لم يكن نابعا من تضرر مصالحه الدنيوية والحد من رغباته وشهواته فحسب، بل إن الأمر أكبر من ذلك، فإن فيه دافع التكبر أمام عظمة الله وآياته، وهو أعظم ذنب فيه. ما نستلهمه من الآية المباركة هو كالتالي: أولاً، إن الاستماع إلى لهو الحديث يسلب من الإنسان الاستعداد للتسليم للحق، لأنه وبحسب الآية ولا مستكبرا. ثانياً، بعض الأفراد لا يخضع لآيات الله بأي لسان وكيف ما جاءت به، وهذا ما يدلنا إليه قوله آياتنا. ثالثاً، إن التكبر والتعالي على الحق يمنع الإنسان من قبول الحق والحقيقة. رابعاً، عدم الاستماع إلى كلام الحق يدل على وجود الكبر في الإنسان.
Thank you.
أما الآن فلنصغي إلى تلاوة الآيتين 8 و 9 من سورة لقمان المباركة.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
تعود هاتان الآيتان إلى شرح وتبيان حال المؤمنين الحقيقيين، وقد بدأت السورة في مقارنتها هذه بذكر حالهم أولاً، ثم ختمت به في نهاية هذا المقطع أيضاً، فتقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. أجل، إن هذه الفئة على عكس المستكبرين والضالين المضلين الذين لا يرون آثار قدرة الله في عالم الوجود ولا يصغون إلى كلام أنبياء الله، إن هؤلاء يؤمنون بحكم العقل الواعي والعين البصيرة والأذن السامعة التي منحهم الله إياها، يؤمنون بآيات الله ويعملون بها صالحة، فما أجدر أن يكون لأولئك العذاب الأليم ولهؤلاء جنات النعيم. والأهم من ذلك أن هذه الجنان الوافرة النعم خالدة لهؤلاء خالدين فيها وعد الله حقا، والله سبحانه لا يعد كذبا وليس عاجزا عن الوفاء بوعوده وهو العزيز الحكيم. وثمة مسألة تستحق الدقة، وهي أنه قد ورد العذاب في حق المستكبرين بصيغة المفرد، وفي شأن المؤمنين الذين يعملون الصالحات جاءت الجنات بصيغة الجمع، وذلك لأن رحمة الله عز وجل وسعت غضبه، والتأكيد على الخلود ووعد الله الحق تأكيد أيضا على سعة هذه الرحمة وتفوقها على الغضب. نستلهم من الآيتين المباركتين بعض الدروس منها. أولاً، الجنة هبة خاصة لأهل الإيمان والعمل الصالح. ثانياً، إن الإيمان مع العمل الصالح شرط لنيل النعم والألطاف الإلهية. ثالثاً، الوعد الإلهي بالثواب هو صدق وحق. رابعاً، إن قدرة الله وعزته تتحققان على أساس الحكمة الإلهية. خامساً، إن البشارة الإلهية بالجنة للمؤمنين الصابرين مكافأة لهم أمام كل ما عانوه من استهزاء المستكبرين واستضعافهم بحقهم. والآن أيها الأكارم نصغي إلى الآيتين 10 و11 من سورة لقمان المباركة.
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
أيها الكرام، استمراراً للبحث حول القرآن والإيمان به، في الآيات السابقة تتحدث الآيتان عن أدلة التوحيد الذي هو أهم الأصول العقائدية. تشير الآية الأولى إلى 5 أقسام من مخلوقات الله التي ترتبط مع بعضها ارتباطاً وثيقاً لا ينفصل، وهي خلق السماء وكون الكواكب معلقة في الفضاء، وخلق الجبال لتثبيت الأرض، ثم خلق الدواب، وبعد ذلك الماء والنباتات التي هي وسيلة تغذيتها. فتقول: خلق السماوات بغير عمد ترونها. إن هذا التعبير إشارة لطيفة إلى قانون الجاذبية الذي يبدو كالعمود القوي جدا، إلا أنه غير مرئي ويحفظ الأجرام السماوية. ثم تشير الآية إلى الجبال وتتحدث عن أنها وسيلة لتثبيت الأرض، وقد تثبت هذه الحقيقة اليوم من الناحية العلمية أيضا. وبعد ذلك يأتي دور خلق الكائنات الحية واستقرارها، بحيث تستطيع أن تضع أقدامها في محيط هادئ مطمئن، فتقول: وبث فيها من كل دابة. إن التعبير بمن كل دابة إشارة إلى تنوع الحياة في صور مختلفة، ابتداء من الكائنات الحية المجهرية والتي ملأت جميع الأرجاء، إلى الحيوانات العملاقة والمخيفة، وكذلك الحيوانات المختلفة الألوان والمتفاوتة الأشكال التي تعيش في الماء والهواء، من الطيور والزواحف والحشرات المختلفة وأمثالها، التي لكل منها عالمها الخاص تعكس الحياة في مئات الآلاف من المرايا. بعد ذكر عظمة الله في عالم الخلقة وذكر صور مختلفة من المخلوقات، وجهت الآية الخطاب إلى المشركين وجعلتهم موضع سؤال واستجواب، فقالت: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. من المسلم أن أولئك لم يستطيعوا ادعاء كون أي من المخلوقات من خلق الأصنام، وعلى هذا فإنهم كانوا يقرون بتوحيد الخالق مع هذا الحال، كيف يستطيعون تعليل الشرك في العبادة؟ هذا لأن توحيد الخالق دليل على توحيد الرب وكون مدبر العالم واحدة، وهو دليل على توحيد العبودية. لذلك اعتبرت الآية عمل أولئك منطبقا على الظلم والضلال، فقالت: بل الظالمون في ضلال مبين. ثم إن هذا التعبير يتضمن إشارة لطيفة إلى ارتباط الظلم والضلال، لأن الإنسان عندما لا يعرف مكانة الموجودات الموضوعية في العالم ولا يرى كل شيء في مكانه، فمن المسلم أن هذا الظلم سيكون سبباً للضلالة والضياع. تعلمنا الآيتان الدروس التالية: أولاً، لا بد من استخدام بعض النماذج الملموسة في الحوار والبحث. ثانياً، لا بد أولاً من بيان طرق الحق، ثم بعد ذلك توجيه النقد إلى منكري الحق. ثالثاً، من طرق معرفة الله المقارنة بين قدرته وقدرة غيره. رابعاً، لا ينبغي أن ننصت للدعاوى فقط، بل علينا أن نعتمد على دليل وبرهان لذلك. خامساً، العناد في مقابل الحق ظلم، فالظالمون يرون الآثار كافة ولكنهم يصرون على عداوتهم لله مع طريق الحق. سادساً، من يذهب إلى غير الله هم أهل الضلال وهم الظالمون. وسابعاً، الانحراف شرك وهو ظاهر لا يخفى على أحد. أيها الكرام، نكتفي بهذا المقدار من الحديث عن تعاليم الآية 11 من سورة لقمان. عسى أن نوفق في الحلقة القادمة من برنامج نهج الحياة أن نواصل استعراض الآية التالية من هذه السورة المباركة. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.